إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهو من نعمة الله عز وجل علي أن امتن علي أن أصافح وجوهكم في أماكنكم، وإنما كنت أرى بعضكم في بعض المجالس خارج بلادكم هذه. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا إخوانا متحابين، وأن يقلبنا في الآخرة على سرر متقابلين. ثم وقع الاختيار بعد شيء من النظر في هذا المجلس على الكلام عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين إن شاء الله عز وجل في ثنايا إن قدر الله عز وجل اللقاء مرة أخرى، فسيكون إن شاء الله عز وجل فيه تبيين أنه سيكون غالبا من كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، هو المعول عليه ابتداء، وهو أشهر ما ألف في هذا الصدد، وإن كان قد ألف غيره واسمه الشمائل كما سأبين في التعريف بالكتاب إن شاء الله عز وجل بعد، وليس كما اشتهر بالشمائل المحمدية، وإنما سماه الإمام الشمائل لأنه إذا ذكرت صفات إنسان هكذا مجردة بحذف المضاف تبين أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل الشمائل وأعظم الخصائل وأرقى صفات النجابة إنما وضعها الله سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمنأى عن معالجة واقعنا، فربما ظن البعض أن هناك مجالس هي في واد والناس في واد آخر، أبدا، وإنما يصلح الله عز وجل المعوج بالإيمان، مش كده ولا إيه؟ قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فكأن هذا التمكين ليدوم يبقى كأنه من عمق الفهم أن يحسن المرء في رد في شكر نعمة الله عز وجل من جنس عبادته سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مش كده؟ والإيمان قاعدة الدين، ومن أركان الإيمان الستة الإيمان بالرسل، وعلى رأس الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم التعرف على خلقته، وده أمر إن شاء الله عز وجل سيكون ده له مجلس خاص، إن إيه ما هي الفائدة من التعرف، ولماذا صنف العلماء واهتموا جدا، وفي مواضع يدخل فيها في سجال أهل العلم بعضهم مع بعض في إثبات ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من صفة. ليه؟ لأنه إذا ثبتت عندك صفته فكأنك رأيته، ورؤيته شرف عليه الصلاة والسلام. لذا عندنا جيل اسمه الصحابة، هؤلاء الصحابة عدلهم الله عز وجل تعديلا نفى عنهم أن يعدلهم أحد، فضلا عن أن يجرحهم، عدلهم تعديل، خرجهم من قاعدة الجرح والتعديل خلاص. لما بيعمل العلماء الجرح والتعديل بيعملوه في اللي دون الصحابة التابعين، وإنما الصحابة لا. ولذلك يقول أهل الحديث: لو علمنا أن الذي سقط من السند صحابي ولم نعرف حتى من هو سلمنا بصحة السند، لأن كل الصحابة عدول. كويس كده؟ طب من هو الصحابي؟ هو من رأى من عاصى، هو من واجه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح. الله، لأجل أن هو بس وفد كده على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العميان الذين لم يروه عليه الصلاة والسلام بس منه قعد جنبه ولو مر، أخذ هذا الشرف. كما قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم ما معناه، قال: وذلك لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يعدله شيء، فعشان كده بقى لهم هيئة بخلاف من يليهم. طب أنا أريد أن أنا أحصل الشأن ده، ولو كنت حتى أحصل بعضه، وأحصله منين؟ من دراسة الشمائل. ليه بقى؟ لأنه ربما يفوتك شيء تراه بعيني رأسك فتراه بأذني رأسك. هي الودن بتسمع؟ إذا سمع المرء عن أحد سماعا مفصلا فكأنما رآه، مش كده ولا لأ؟ عشان كده قال الشريف: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أعي الديار بسمعي. ما شفتش صحيح، لكن لعلي أن أرى. ولذلك يذكر العلماء فضل القراءة عن سير الصالحين، لأن الإنسان يستعد، يكون في إذا كان فيه نوع استعداد تحرك بالقراءة عن الصالحين. وده كلام كما قلت أنا استفيد فيه إن شاء الله في مجلس خاص، لكن هو كما كأنه إشارة لماذا ندرس الشمائل ولسنا بمنأى عن واقعنا. فإذا كان من جمل، إذا كان إصلاح الأرض بالإيمان وركن من أركان الإيمان الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدراسة شمائله هي فرع على الإيمان به لا شك، وهي حافز من أكبر المحفزات على الإيمان به، كما سترى أنت إن حضرت لما تسمع قلبك، لأن دي دراسات تدرس بالقلب، إن كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام بعين رأس، كأنك شايفه. إذا تكاملت صفته عندك، وإذا تكاملت خصاله عندك، وإذا تكاملت أفعاله أيضا عندك. ولو لم يكن في المجلس إلا بركة أن يدار فيه على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفى ولا لا؟ فكيف يتقرب المرء إلى الله عز وجل بسوى من هو أحب إليه، أحب الناس إليه، أحب الخلق إليه سبحانه وبحمده، وصلى الله عليه وسلم. لكن هذا المجلس أردت أن أجعل فيه بين يدي الكتاب شيئا من شمائل الإمام الترمذي رحمه الله. إذا كنا احنا سنعلق على الترمذي نفسه، سنعول على كتاب الشمائل نفسه بتاع الترمذي، فقلت نعرف به شيئا من التعريف. وإحنا أيها الإخوة الحقيقة عندنا تقصير عنيف جدا حتى من طلبة العلم، اللي هو عرف سبيله ووجهته وكيف السبيل، هو أيضا عنده تقصير عنيف في دراسة السيرة والتاريخ بما فيه تاريخ الرجال اللي هو تراجم الرجال، بحيث إنه صارت القواعد الفقهية عبارة عن قواعد مجردة عن المثال، ولذلك يخطئ الإنسان في تطبيقها. تلاقي الآن في فتاوى خلف غلط، ليه؟ لأنه لا يدري حالة السلف. كما قال الشافعي رحمه الله: أنا أدرس التاريخ أستعين به على الفقه. الله، وإيه دخل التاريخ في الفقه؟ ده أنا بقى فهمي وفهمك أن التاريخ بند والفقه بند آخر. إنما في الحقيقة كما شرح السيوطي رحمه الله معنى كلام الشافعي رحمة الله على الجميع، فقال: ذلك لأنه يعرف أعراف الناس وأخلاقهم، فإذا عرف هذا عرف كيف خرجت الفتوى منهم أو الفقه منهم. لما أعرف الناس كانوا في الوقت ده بيعملوا إيه، لأنه كما تعلم إنه السبيل إلى الله عز وجل هو في اتباع السلف، وليس ذلك من عندي، يعني مش بقول الكلام ده عشان لا، وإنما قاله الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب هنا للصحابة ومن بعدهم من الأجيال الثلاثة، على ضوء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مش كده؟ فهذا الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة لا يصلحان في فقه أحد إلا أن يدري فقه هؤلاء لهما وفهم هؤلاء لهما، وهي دي الهداية. عشان كده لما انت تقرأ من عجب انك تلاقي ان بيعة عثمان رضي الله عنه لما اوثقها له الصحابة اوثقوها على اتباع ابي بكر وعمر. تصور لما ترجع وتقرأ في بيعة عثمان رضي الله عنه تلاقي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو يبايعه قال ونبايعك على إذا صرت أميرا للمؤمنين أن تأمر فينا بك تحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسير بسيرة أبي بكر وعمر، موافق؟ فقال نعم، فبايعوه على ذلك. كأن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بإيه؟ إلا بفهم هؤلاء. وده ضوء على ضوء إيه؟ على ضوء هذه الآية. فإذا كان السبيل إلى الكتاب والسنة من خلال هؤلاء حصريا لازم، وبعدين كل الذي يأتي من بعد، يعني أنت هتقول إن في مسائل حادثة، المسائل الحادثة دي أنا أجيب فيها من كلام للسلف؟ يعني عايز أنا مسألة حكم المحمول ده كان عند السلف محمول يعني؟ فهقول لك لا، ده هو عندهم الأصل، أصل الفتوى، ويأتي أهل العلم يستنبطوا من الأصل، يستخرجوا منه إيه ما يقيسون به عليه الـ الأشياء المستحدثة الموجودة. لكن لا تستطيع أن تستغني عن أصول هؤلاء ولا عن فهم هؤلاء، لا سيما الأصول الكبار لديننا وكيف اعتنى هؤلاء بها. جزاك الله خير. فإذا كان الأمر كذلك كان ينبغي على المسلمين العناية التامة بتاريخهم، لا سيما تراجم الرجال وفوقهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يدرسها دراسة تامة، ثم يدرس سيرة الصحابة ثم سيرة من بعدهم. إحنا الآن ربما إذا تحدث الإنسان عن بعض التابعين مثلا أو عن بعض الصحابة أنفسهم تلاقي البعض لا يعرفه، وربما يعرف اسمه ولا يعرف قصته. يعني هو إيه أسلم؟ طب أسلم إزاي؟ ومع إن هؤلاء يترجمون. إحنا في الدرس الأحد قلنا للإخوة ناخد كده ربع ساعة نقول فيها ترجمة صحابي غير معروف، قعدنا الدرس كله الساعة كاملة ويزيد، ساعة وربع تقريبا. طب ده ليه؟ لأن أنت مش ممكن أبدا تمر على سيرتي إلا وتنبهر كيف فهم هؤلاء. شوف سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام لأول وهلة، لسه داخل في الإسلام دلوقتي، لكن فهم الإسلام، فهم اللي يضر وينفعه، فبسط يده له النبي عليه الصلاة والسلام، بسط يده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بسط النبي يده إليه قبض عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله، عايز شرط كده؟ قال أشترط ما شئت. فقال أشترط أن يغفر لي. ألا فهم منين الحتة دي؟ إن مسألة إن الإسلام تأكله الحسنات، تأكله أكلا السيئات، فيقول له أنا عندي سيئات كبيرة زمان. لا، بنتكلم عن سيدنا زيد الخيل مثلا، انه يمرض ويشم رائحة الموت، يقوم معدي على بيتي يقولوا له خش نتمرض هنا، يقول لا، ده الجماعة دول كان بيني وبينهم سجالات في الجاهلية، ولا انا عاوز حد يفكرني بالجاهلية ولا افتكر الجاهلية، ماليش دعوة بيها. كيف علم ان الايمان، ان التوحيد لا يصح الا بنفي ضده بالشكل ده؟ وده لسه امن، ده قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ايام بس، وفد عليه ثم رجع الى طي، وهو في الطريق اصيب بالحمى ومات. فتنبهر. وكذلك إذا قرأت عن من بعدهم، وهو أمر إن شاء الله عز وجل أيضا ستظهر لك بعض فوائده في إن شاء الله عز وجل في اللقاءات إن شاء الله عز وجل القادمة، اللي هي يعني اسمحوا لنا هتبقى نصف شهري، يعني كل 15 يوم بدل كل أسبوع مؤقتا، يعني لحد بس إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسر الحال ونرتب الجدول كويس، وإن شاء الله عز وجل تبقى إن شاء الله كل أسبوع بإذن الله. يعني ثلاثة اللي جاي مفيش، بثلاثة اللي بعده بقى إن شاء الله عز وجل. وأنا قلت أقول من الأول كده عشان ما احنا هنحاول بقى، بس يعني إن شاء الله عز وجل. فهذه أيها الإخوة خطوة وإشارة إلى أن احنا نهتم بتراجم السلف، نقرأ عنهم. لازم يكون في بند في المكتبة بتاعتي، بند كبير مليان كتب تاريخ وتراجم، وأقعد أسمعهم. أنا كل ما أشوف كتاب زي سير أعلام النبلاء 23 مجلد أقوله وده إزاي الذهبي قاعد يقوله كله للناس، قاعد يقرأ عليهم كده، والناس زي الطلبة قاعدوا يسمعوه كله 23 مجلد لأهمية هذا. عشان كده كانوا يقيسون الناس على قدر ارتباطهم بأسلافهم في الزهد والورع مع العلم، كما سيأتي من فوائد ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فأما عن اسمه فهو محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى السلمي الترمذي، صاحب الجامع المشهور. والترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ أو ترمذ، وهي مدينته التي ولد بها، وهي في شمال إيران. شوف بقى ربك عز وجل أخرج العسل المستار من الحنظل المر. قال الذهبي رحمه الله: ولد في حدود سنة 210 هجرية. وانت هتلاقي أعلام الإسلام والناس اللي دونوا أصول الإسلام هتلاقيهم في الثلاث قرون دول، في 300 سنة دول، أصول الدين هتلاقيها في 300 سنة دول. قال الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم الإمام صاحب المستدرك، قال: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. الله، وده موقف يستوقفنا. هو البخاري كان بيعلمه ايه؟ انا افهم كده البخاري بيعلمه حديث، وقول تراجم البخاري تنم عن فقهه فكان فقيها نحريرا، يبقى بيديله فقه كمان. انما ايه موضوع الزهد والورع بقى؟ هو كده ايها الاخوة، هذا العلم لن يصلح للإنسان إلا أن يقام القلب به. فإذا كان العلم منعزلا عن القلب صار حجة عليك، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، فأما الذي على اللسان فحجة الله على عباده، هيحاسبك عليه، وأما الذي في القلب فهو ما ينفع صاحبه. ولذلك قالت أم سفيان الثوري لسفيان حين رأت قرحته وحافظته، والراجل اللي بيطلع يخوض له ألف حديث يرجع حافظه، فنظرت إليه وقالت: يا بني، أتعمل بكل ما تكتب؟ بس الشباب بتكتب كتير. أتعمل بكل ما تكتب؟ انظر، لا يكون ذلك حجة عليك. ما كانش ليك هيبقى عليك، فالعلم خطر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. الله، معقول كده؟ ما تفرقوا، المفروض من بعد ما جاءتهم البينه اجتمعوا، مش تفرقوا، ده الشريعه، ده الدين. لا، قال لك اصل هم خدوه غلط، فاذا اخذوه غلطا اثر عليهم مثل ما يؤثر فضول الدنيا، بل مثل ما يؤثر الحرام في الدنيا. زي ما بيؤثر الشيء المحرم في الدنيا او يؤثر الدين لو حد خده غلط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعقب بذكر حل اللغز ده ازاي، قال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، لما لم يخلصوا تفرقوا. عشان كده انت هتشوف في ترجمة الترمذي رحمه الله في تعليقات عجيبة في نقد الامام الذهبي، تعرف الاخلاص كيف يهدي بصاحبه. ازاي تلاقي صاحبه كده، تلاقي عامل على من عوامل الاجتماع، مش الفرقة ابدا، الاخلاص. لما حدث لهم العلم واخذوه غلطا ابتغوا به غير وجه الله عز وجل، فرق ذلك بينهم، لان بقى في اهواء. تكلمني كلمة اقول لك عشرة، مفيش عندي مجال للصفح ولا العفو. تفعل فعلا فاظن فيك الشر ابتداءا، ولا أقيل لك عثرة، ولا أعتبر لك سابق فضل. ليه؟ مفيش إخلاص. لما دخل خالد رضي الله عنه وفتح دمشق دي حصن ما بتفتحش، صعب جدا. بعدين وقف على جانب، ووقف أبو عبيدة على جانب، والحصن مغلق ما يفتحش لحد. وكان خالد رضي الله عنه ميمونا نقيبا، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل كده هذا الرجل، ربنا بيفتحه. وكان إذا أراد إذا حاصر قوما لا ينام ولا ينيم، يفضل طول الليل سهران كده، يعني ثاقبة ناظرة لأعدائه. ففي يوم البطريق بتاع النصارى هناك حصل عنده مولود، المولود ده لما جاله حب يعمل حفلة، سكروا كلهم. فلما حصل لهم ذلك قال خالد: هو دي الساعة ان الجنود المدججين على السور دول هيبقوا مسطولين. فصنع سلاليم من حبال أول مرة تعمل في التاريخ، صنعها خالد سلم حبل. ليه؟ لأن في عندهم مية في السكة فعايز السلم يجي كده، فالسلم الحديد أو الخشب مش هيجي كده، لو جبته كده هيخليك بعيد عن الحيطة فهيكشفك. فعمل سلاليم من الحبال وصعد عليها فقاتلهم قتالا شديدا حتى انطلقوا إلى ناحية أبي عبيدة وكلموه أن ينزلوا على حكمه. جريوا الناحية التانية وقالوا خلاص هننزل على حكمك، عشان كده تلاقي دمشق اتفتحت إيه؟ اتفتحت نص عنوة ونص صلح، عشان كده تلاقي الكنيسة يوحنا اتقسمت نصين، نص بقى مسجد دمشق مسجد الأموي، والنص التاني بقى هو زي ما هو الكنيسة، اللي ده كان صلح وده كان إيه؟ وده كان عنوة. خلص الفتح فتح عظيم جدا جدا، لقى سيدنا أبو عبيدة بيقول له اتفضل في ورقة بس بعتها لك سيدنا عمر، وكان سيدنا أبو بكر مات في أثناء الوقت ده. ففض خاتمها خالد وقرأها، فإذا بها أمر من أمير المؤمنين بعزل خالد وتولية أبي عبيدة إمارة الجيوش. يعني خالد مش هيتعزل لعيب عسكري، هيتعزل يبقى قائد برضه بس أمير بقى فرع، إنما الأمير الجيوش كلها هو أبو عبيدة، لأنه كان الأول هو خالد رضي الله عنه، كان سيدنا أبو بكر معينه كده، وده اللي فاء إليه أبو بكر رضي الله عنه في آخر حياته، فاء إليه عمر رضي الله عنه، وكان يقول كان أبو بكر أثقب نظر في الرجال مني. كان المفروض خالد ده يبقى هو طول عمره أمير الجيوش كده. المهم إن هو لما عزله بص سيدنا خالد في الورقة لقى التاريخ ده بقى له كم يوم معاك، فقال أبا عبيدة لما لم تخبرني إذ أرسلها أمير المؤمنين، لما جابها في نفس لما قلت ليش؟ فقال رأيتك، خد بالك بقى، رأيتك فرحا بنصرك. بحيث ما تفتحش الحد ده تاريخ هيكتب كده التاريخ، ما تفتحش الحد قبل خالد بن الوليد خلاص. فقال رأيتك فرحا بنصرك فما أردت أن أكدره عليك، وإنما نحن قوم نعمل لله والآخرة. أنا عايز لا أمارة ولا أنا مش ده الموضوع، الموضوع أن ينصر الدين بإيدك بقى بإيدي، مش هو ده الموضوع بالضبط، وإنما نحن إخوة، مش ممكن أخليك تزعل مني ولا تشيل في قلبك من ناحيتي. فهو في عز نصره وأوجه، عارف لما ينزل في الوقت ده يبقى حسش بالإهانة، بخلاف لما يبقى إيه، لما يبقى في هذا الإخلاص في الصدر الأول جعلهم أمة واحدة، كانت كتلة صادمة، عشان كده كان القلة منهم فتح الله عز وجل بهم الدنيا، سهم العالم. هم دول الناس دي عملوا دولة ازاي امام الامبراطوريات العظيمة، وحتى لما داهمتهم البلايا صمدت امتنا هذه بعد توفيق الله عز وجل كان بصبر هؤلاء. حتى ان لما جت حروب الردة كان بيقول بعض المؤرخين الغربيين بيقول هذه الحروب لو ضربت امبراطورية عميقة الجذور قديمة التكوين لتداعت أركانها، كانت سقطت، لأن ده كل الناس رجعت، فيش إلا مكة والمدينة وجواث البحرين بس، لكن صمدت. كيف صمدت؟ دين عشان هذه الشريعة وهذا الإخلاص والتمسك به. فكأن العلماء زمان كانوا بيعلموا إيه؟ كان بيدي للطالب مع الحديث بيديله زهد وورع، يديله بشكله وسمته، يديله بفعله، يديله هذا الزهد والورع يعطيه إليه بالعلم، أن يقول له يا ابني اهتم بهذه الأحاديث، ادرس هذه الأحاديث، أن يبقى تحت عينه وشايفه، اوعى أني أراك على شيء على شيء من المخالفة ولو كان يحسن في جنب غيرك، فإن لطلبة العلم مقام لا كمقام غيرهم، فيجمل لهم ما لا يجمل بغيرهم، وربما منعوا من شيء لا يمنع منه غيرهم، مش كده ولا لا؟ ابن القيم رحمه الله بيقول قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمته في شيء من المباحات، قلت له ممكن أعمله؟ فقال هذا يصلح لغيرك، إنما أنت ما ينفعلكش تعمل كده. فكانوا يعلمون هذا، عشان كده كان الأئمة كانت لما قامت قلوبهم خلدت كلماتهم. حد متوقع مثلا أن ممكن كتاب الترمذي ده يروح؟ ولسما ما يقعد يفكر كده يتوقع ان ممكن القيامة تقوم وهو سنن الترمذي موجودة زمان، تقوم القيامة عليها وهي موجودة. ما كان ذلك إلا بعد توفيق الله عز وجل إخلاص لهؤلاء. ثم لما يقول ما خلف البخاري خلف، احنا طبعا بقى بندرس السيرة مش عشان نحكي حكاية، فقط، وإنما ندرس هذه السيرة نأخذ منها معالم الطريق، مش كده ولا لأ؟ ما احنا بنقول هم دول أفهم الناس بالطريق. فلما يقول ما خلف بعده إشارة إلى الشيوخ إنهم يعملوا إيه؟ يعملوا الصفوف الثانية، الصفوف التي تليهم، يبقى في صف للمشايخ الكبار وبعدهم الطلبة بتوعهم الذين ينوهون على علمهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما لعكرمة: قم فحدث الناس. فقال: في مجلسك يا أبا العباس وانت قاعد كده وانا أقوم أتكلم؟ فقال: نعم، حتى تخطئ فأقومك، تغلط وانا أصلح لك، تقوم الحاجة اللي انت غلطت فيها ما تغلطش فيها تاني، وأقول للناس ضمنا بقى ان انا ابن عباس اهو وقاعد اسمع عكرمة، عشان تعرفوا قدر عكرمة. ده تأهيل الصف الايه الثاني، كما قال عبد الله بن عمر لما دخل وسألوه بعض الأسئلة فأكثروا عليه، قال: كيف تسألونني وتستفتونني وفيكم مجاهد بن جبر؟ ومجاهد موجود اهو، بتسألوش ليه؟ فكأنه أوعز إلى إيه؟ إلى الصف الثاني، بحيث أنه إذا أصيب الصف الأول ما تبقاش نكبة على الأمة بقى أن يموت العالم نروح. هو صحيح العالم لا يخلف بعده مثله، إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا تسد، ما بتتسدش، لأن كل إنسان ليه شمائله وهيئته يعني، لكن على الأقل يبقى في حد بعد كده إيه يشغل منصبه. قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي صاحب الشروط، قال محمد بن عيسى الحافظ الضرير، وأنا هقول لك بقى الترمذي ما كانش أعمى أصلا، وإنما إيه وإنما أضر، حتى هم أحيانا يقولوا لغة من طرأ عليه العمى سمي ضريرا، ومن ولد أعمى سمي أعمى، إنما اللي كان عنده عين عادي وبعدين إيه وبعدين عمي يقال له ضرير. قال أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. وده مقطع أيضا فيه فوائد، ثناء أهل العلم على العالم توثيقه، عشان خاطر العامة ما يقولكش ما أنا علاها في رقبة عالم، أو يقولك أنا رحت سألت شيخ، أي حد قابله يكون بيصلي مثلا وبعدين أسأله، لا الكلام ده ما يصحش، وإنما على العامة أن يعرفوا المقلدون، أن يعرفوا من يقلده. العالم الذي يسأل من شرائطه أن يكون قد أثنى عليه أهل العلم واحترموه، عشان كده تلاقي العلماء لازم يجيب لك بند ثناء العلماء عليه، ده لازم العنوان ده ثناء العلماء عليه. ولذلك كان طلبة العلم لا يرمون عن أي أحد، وده من جملة بقى الحفاظ الدين الشريعة. فكان كما قال بعضهم كانوا إذا أرادوا الرواية عن أحد من أهل العلم سألوا عنه سؤال من سيزوجه، يخش في المنطقة بتاعته ويسأل الجيران ويسأل الناس وإيه رأيكم في خلقه وسمته، ما هو دي نتيجة العلم، الراجل ده بيعاملكم كويس ولا بيعاملكم وحش، الراجل ده أخلاقه إيه. فإذا فرغوا من الجيران خلاص خلصنا، يدخلون المسجد فينظرون إلى صلاته، ده بقى بيصلي إزاي، كيف يصلي، يقول لك نظرنا إلى الأوزاعي وهو يصلي فكأنه أعمى من الخشوع. يقول الإمام مالك: كنت أمر على أيوب بن تميمة السختياني فلا أحدث عنه، كان بيأتي إلى مكة في الحج، فبقول ما كنتش بحدث عنه الحقيقة، فمررت عليه يوما فسمعته كلما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى ينتحب، يفضل يبكي لحد ما يفضل يشهق كده من كثرة البكاء. قال: فلما رأيت حدثت عنه. بينظر لهيئته، دينه شكله ايه، لانه اذا كان دينه متينا يبقى مش هيلعب بالدين، مش هيتلاعب، انما اي انسان يتلاعب ويتراعن في فتوى انظروا الى هيئته، روح شوفه وبيصلي تعلم كنه دينه، اما ان يكون قد اغفل بقى يبقى دي ايه هو فهمها كده غلط، انما من كان يريد العوج انظر لصلاتي وانظر لهيئتي هتعرف ضعفه. فعشان كده كانوا يرون عنه، فإذا شافوا صلاته كويسة خلاص انتهينا، يحدثوا عنه، دون ذلك لا. الله، يعني يفرض راجل حافظ وعنده علم، لا مش هاخده منه، ليه؟ لأن ياخد العلم منه مكدر، وأصل أيها الإخوة مسألة البدعة والسنة والمنهج والالتزام ده شيء روحي، يمشي من روحي لروحك ومن روحك لروحي، بيمشي كده. عشان كده خاطب الله عز وجل بني إسرائيل بخطايا الأوائل، صح ولا لا؟ وإذ نتقنا الجبل فوقكم، كأنه ظل فوقكم من دول، القرآن ده نزل فوقكم أنتوا يعني يا يهود اللي عايشين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، الله. بس هم مش دول اللي نطق الجبل فوقهم، صح؟ دول أجدادهم. قال لك لا، ما أسألدوهم بقوا شكلهم، فبقوا سواء، بقى خطابهم واحد. شفت إزاي؟ عشان كده يكون الشيخ شؤما على طالبه، يكون شؤما عليه، ده شيء روحي بيسري. ويكون الرجل الصالح صلحا صلاحا لتلميذه أيضا، يعني برضو صلاح لتلميذه. تلاقيك توفق كده منذ أن صاحبت هذا الرجل، ما تعرفش توفق إزاي، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك ما لم تعرفش فتح لك إزاي. ولعل ذكرت للإخوة ترجمة أبي الوقت المحدث أنه كان بيقول حملني أبي إلى طلب الحديث ماشيا، كانش أبدا يخليني أركب، وأحمل في يدي حجرين، فإذا تعبت قال ألقي حجرا عشان يحس أنه خفيف، ثم يقول ألقي الآخر فيحس أنه أخف. وكنا نمر على الزراع فيقولون يا أبا فلان هل أعطيناك حمارا للصبي؟ طب بلاش أنت هتقدر تمشي، خد حمار من عندنا كده جدعان هدية، ركب عليه الولد الصغير هيمشي كل ده. فكان يقول معاذ الله أن يطلب ولدي حديث رسول الله راكبا، لازم يمشي ويتعب كده. أبو الوقت بيقول إيه؟ بيقول فوفقني الله عز وجل ونفعني بنية أبي. هي النية دي ممكن تنتقل؟ أيوة. وممكن ينتفع المرء بصلاح غيره؟ أيوة، ده ممكن يحصل، خدت بالك؟ فعشان كده كان انتقاء الايه، كان انتقاء الشيوخ. كذلك لما بيقول بقى صنف تصنيفا، عايزين نقول للإخوة لا يتعجلوا على الكتابة، وإذا كتبت فاكتب ما يثري المكتبة. مش هو الموضوع موضوع ان انا اسمي كتبت كتاب وحطيت اسمي عليه، لا، وإنما كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله إذا صنف الرجل تصنيفا فكأنما وضع عقله على طبق أعرضه على الناس. ممكن واحد يكتب كتاب يتخسف فيه الأرض ما يطلعش تاني حتى لو أحسن فيما بعد، يقول لك فاكر الكتاب بتاعه كان كتاب صعب جدا، ينقده أهل العلم. وممكن إنسان يكتب كتابا فينطلق به إلى عنان السماء، عرض مخه عقله، بقيت أنا عرفت طاقته قد إيه وبإدراكه شكله إيه. فلذلك يحذر جدا أن يؤلف، وإذا ألف شيئا يؤلف للإيه؟ يؤلف ما يثري المكتبة، عايزين جديد، شيء آخر، نوع آخر، الشيء اللي شاحح اللي اندثر. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية هل حدثتنا في الفقه والسلوك، ما اتكلمنا في الفقه والتربية كده؟ فقال رأيت خللا طرأ على عقائد الناس فتفرغت له، أو قال كلمة نحوها، قال هو ده اللي ناقص من عند الناس، هي مش قضية شهوة ان انا اقول ايه، احنا قضية ان احنا نقول ايه اللي زي ما نقول شاحح مش موجود، العلم الذي درس. فلذلك اذا كتبت فاكتب شيئا يثري المكتبة. قال السمعاني رحمه الله في الانساب امام عصره بلا مدافعة احد الائمة الذين يقتدى بهم، واحنا كنا نقول للاخوة ان السلف لما بيقولوا الواحد امام بيبقى امام. أنا ممكن لما أقابلك وتقابلني إزايك يا فضيلة الشيخ الإمام، ده كلام ده احنا بنجامل بيه بعض كده، إنما السلف ما كانش ينطق من لسانه الكلام ده. ساعة ما أقول لك إمام يبقى إمام، حافظ يبقى حافظ، لأن الكلام ده له معاني وله إيه وله مدلول. ولذلك الإسهاب في المدح مصيبة، الإسهاب في المدح اللي هو كثر الآن، بقى في إخوة شغلته بس مدح المشايخ، ده شغل ده هو موجود مخلوق عشان كده بس فقط، وتسديد أقوالهم بس. يعني ممكن يقول قولين الشيخ في موضع، يقول مثلا حلال أو يجوز مثلا فيؤيده ويأتي بالأدلة، فإذا قال في المجلس نفسه لكنني أرى عدم جوازه، يوم يجيب له أدلة تقول عدم جوازه برضه، كأنه جاي فقط للإيه؟ للتأييد. وده في الحقيقة أفسد فسادا عظيما جدا للغاية. لا، كان السلف ينضبطون، عشان كده كان كلامهم ده لتمنه. قال المزي رحمه الله أحد الأئمة المبرزين، تعرف الإمام المزي ده أبو الحجاج، ده حما ابن كثير، ابن كثير متجوز بنته، وكان إماما في الحديث شهد له شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حبس الرجل فقام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى فك قيده من السجن بيده. كان جليل القدر جدا أبو الحجاج المزي رحمه الله. قال: هو أحد الأئمة المبرزين ومن نفع الله به المسلمين. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: الحافظ العلم صاحب الجامع اللي هو السنن يعني ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم إنه مجهول، فإنه ما درى وما عرف بوجود الجامع ولا العلل. كلام الذهبي، العلماء بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا الذهبي ذهبي الكلام. وفعلا كتاب سير أعلام النبلاء كان أهل العلم ينصحون به تربويا، مع أنه ممكن يبقى مرجع للإخوة المحدثين اللي شغالين في الحديث وكده، أن يشوف من الصحيح ومن الضعيف وقال في إيه، إنما فيه مواضع تربوية عظيمة. من هذه المواضع إنصاف الذهبي رحمه الله، وده لازم نلح عليه في زماننا هذا، إن إحنا في الحقيقة بقاش عندنا إنصاف. الإنصاف ده عارف يقول لك أقول اللي ليا واللي عليا، وأقول اللي عليا بلطف حتى انتقي العبارة اللي هي قد الحدث. إحنا ما عندناش بصراحة، بقينا فاقدين للموضوع ده، ولذلك كثرة الطعون في الناس، الناس عموما وفي أهل العلم خصوصا، ودي نذير شؤم. لأن إذا سقط هؤلاء الناس، هم الناس الذين يدلونك على الله عز وجل، بيرسمونك الخريطة الطريق، فإذا سقط هؤلاء أنت ممكن تنكر منه جانب، تنكر منه فتوى، تنكر منه موقف، ما فيش مانع منه أبدا. إنما مسألة أنك تسقطه كلية أنت الخسران، لأنك عندها ستسأل عن الله عز وجل فلا تكاد تجد من يخبرك. عشان كده الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا، مش أي حد هيقول لك. أصلي في الحقيقة صفة الرحمة في جانب سلبي في تفسير القاصرين لها يعبر عنها بالضعف، الرأفة، اللي هو فيها إيه رأفة الإنسان، فيها شيء من اللي هو بيقول فيها ابن الجوزي: فلا يظنن أحد أن رحمة الله من ضرب رحمة الأم بولدها. لا، ده مش دي زي دي، لا، ده الله عز وجل رحيم ومع رحمتي عذب، مش كده؟ وقتل وحرق وهدم البناء المحكم في ربع دينار. الله، يبقى الرحمة دي شيء آخر. فالرحمن لما هنتكلم عن اسم الله الرحمن، عايز خبير عشان يوازن لك الأمر، لا يفتح لك السكة ويقول لك اعمل اللي انت عاوزه وربنا بيرحمك، ولا يقفل السكة ويقول لك هعذبك على طول الخط. عايز حد خبير. الإشكاليات دي مين اللي يحلها بقى؟ الخبراء الكبار. طب أنا لما أسقط الشيخ أروح فين؟ ولذلك العلماء يفصلون، حتى الشيخ المبتدع اللي عنده بدعة يقول لك إذا روى ما يؤيد بدعته تركنا روايته. إيه أنهي روايته بقى؟ اللي هي دي بس بالذات، إنما دون ذلك. عشان كده أنت بتسمع كتير في قصة التحكيم اللي حصلت بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، إنه حصل بقى إيه، قال لك في قصة التحكيم إن طلع سيدنا أبو موسى الأشعري من جهة علي رضي الله عنه، وطلع سيدنا عمرو بن العاص من جهة معاوية رضي الله عنه، واتكلموا مع بعض وقال له انت راجل مغفل، وقال له انت راجل حمار، وكلام ما يتقبلش. فتلاقي العلماء يبحثون في سنده ويطلعوا مين؟ ابو مخنف لوط بن يحيى، صح؟ طب انت هتلاقيهم راويين عن لوط بن يحيى ده في حتة تانية. ليه بقى؟ لانه امام في السيرة، ما قدرش اسيبه. بس لما يروي جزء زي كده يحتاج الى تحرير، ابدأ ادور وراه، انت واخد بالك؟ فحتى كان الحكم نفسه، تعرفين يا اخواننا، كان بعضهم يسأل عن الراوي فيشير الى لسانه، مش عايز يقول كذاب بالبق كده وشه في وشه، يوم يعمله كده. حتى قيل لحماد بن سلمة عن فلان من الرواة فبصق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني راجل ضايع ما نقدرش نروي عنه. طب ما تقول ببقك، لا ما اقولش، ادنى شيء. عشان كده يقولون ان كثرة المدح سماجة، وكثرة الذم نزق. النزق ده يعني يقول لك شاب طايش كده، اللي هو كل ما يشوف لك ده مبتدع وده واقع وده مش نافع وده ده يبقى طايش. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل موضوع بقى بعد غزوة حنين، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، وبعدين أعطى المؤلفة قلوبهم، صح ولا لا؟ الغنائم في حنين كانت حاجة كتيرة جدا،
فرحم الدين كان يعطي الرجل المئة ناقة ولم يعطي الأنصار شيئا البتة. فقام بعض الأنصار وقال يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده احنا كنا بنحرمهم فتح مكة لسه من شهر على الكفر يعني، يوم يديهم ويحرمنا احنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة وقال لا يدخل علينا إلا الأنصار. ثم قال يا معشر الأنصار ما كلام بلغني عنكم، قولوا انتم بقوكم كده ايه اللي حصل؟ كانت الإجابة ايه؟ قالوا يا رسول الله ما قال ذلك فقهاؤنا ولا شيوخنا، وإنما قاله حداثنا، بعض الأحداث فينا الشباب الصغير. فاللي يطيش في أعراض الناس يبقى عيل صغير مش كبير، الرصين صاحب العقل ده ايه بياخد باله، بيفرمل شوية وياخد باله ايه. فضلا بقى عن انك انت النهاردة بقيت تسمع بالنوايا، يعني اقول لك والله ما قالش، يقول لك لا بس هو كان قصده كده، كان قصده كده. هو في حد يتكلم في نية حد؟ كما قال ابن القيم رحمه الله فإن المرأة لا يستطيع تحرير نية نفسه، أفيحرر نية الناس؟ بقى أنا مش قادر أسيطر على نيتي، أنا هقول نيتك أنت بقيت إيه؟ قلبي الذي بين جنبي مش قادر أكتشفه، هكتشف قلبك أنت اللي هو البعيد عني. ولذلك يقول بعض السلف إذا رأيت أخا لي وقد قطرت لحيته خمرا قلت أهريقت عليه، واحد خلاه ماشي وإيه ودلقها عليه إن هو بيشربش لا. وإذا رأيته فوق ظهر جبل يقول أنا ربكم الأعلى قلت يتلو الآية، بيقرا الآية في القرآن، مش قصده إن أنا ربكم الأعلى يعني أنا بكفر. وتصور عشان كده بقى لما حد يسقط سقطة تبقى بحسبها ويبقى الكلام فيها منضبط بخلاف التهويش ده. عشان كده شوف الذهبي بيقول إيه، بيقول أحد الأئمة المبرأ بيقول إيه الحافظ العلم صاحب الجامع ثقة مجمع عليه. بص بقى عايز أنقد ابن حزم، شوف الكلام شكله إيه، بيقول ولا التفات إلى قول أبي محمد. بس خد بالك أنت هتتكلم عن مين وابن حزم قليل، ولا التفات لقول أبي محمد ابن حزم إنه مجهول. أبو محمد ابن حزم قيل لا أدري من محمد ابن عيسى، لا أدري من هو، لا أدري يعني إيه مجهول عندي لا أعرفه. عشان كده الحافظ ابن حجر قال وهذا أبو محمد نادى على نفسه بقلة الاطلاع، أو يجهل مثل الترمذي؟ معقول يبقى أنت كان عندك قلة اطلاع في الحتة دي؟ بقى مش ممكن. بس شفت الألفاظ شكلها إيه، أديني قلت الحقيقة أو لا ابن حزم غلطان غلط كبير. معقول أقول الترمذي مش معروف؟ بس مش هقول ابن حزم هو طول عمره كده هو دايما بيشتم في لا لا لا، وإنما قال إيه أبو محمد ابن حزم وفإنه ما درى وما عرف بوجود الجامع ولا العلل. يعني ده نقد في سورة ايه، في سورة العذر ليه، يقول كأنه عايز يقول لك معلش هو ما كانش شاف العلل. زي ابن تيمية بالظبط لما خالف ابن حزم جميل اهل العلم في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فابن القيم بيقول له ابن حزم ازاي يخالف الكلام ده يا شيخنا؟ فقال يا بني ان ابا محمد لم يحج رحمه الله. شفت الكلام ده؟ مع ان ابن تيميه كان بيذكره ان هو لما كان يناقش وحد يبطل عليه تنرفز، لكن مع ذلك شوف الكلام، ابو محمد لم يحج رحمه الله، فعشان كده ما خدش باله. انت عارف انت بتدرس الحج هنا في الكتاب صحيح، لكن لما تطلع تحج بتبقى خبره تانيه. اما بتيجي تشرح، اما تشرح لي تقول لي هتخش تمشي من هنا وكانك انت شايف قدام عينك، بخلاف اللي ايه، بخلاف من حج وراء وبخلاف من درس ذلك في الكتب فقط. فإنصاف الإخوة من صميم الأخوة، فضلا عن أصحاب الفضل وأهل ما بنقولش في حد مبرأ، وإنما يذكر عيب الإنسان بغلاف من جميل الكلام يمرره. شهر بن حوشب الإمام دخل على هارون الرشيد وكان مدينا، وانت عارف الإنسان لما يبقى مديون ممكن يقول للخليفة اديني فلوس، من حق انا كانسان من الرعيه اقول له اديني ديني. لذلك الامام الزهري رحمه الله كان بيخش على هشام بن عبد الملك ويقول له سدد لي، سدده 3 مرات تقريبا كل مره فيها 100,000. فشهر بن حوشب الامام داخل فوجد خارطه فيها شويه دنانير وما فيش معناش فلوس، راح واخدها وهو يرى ان ده ايه حقه، ما سرقش، أن ده حقي أن يتفقدني أمير المؤمنين وأن يسد ديني وعوزي. الراجل السكرتير الحاجب شافه فلما دخل بين يدي أمير المؤمنين دخل الحاجب عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا قد وجد خارطة بها كذا وكذا دينار فأخذها وسرقها. أم هارون الرشيد عمل نفسه ما سمعش، خد بالك، وقام مكمل الكلام مع شهر بن حوشب وصرف الراجل الحاجب ده. فلما انطلق شهر بن حوشب قال: هاتوا العسكري اللي بره تتهولي. فلما دخل عليه قال: ويلك، ألا تدري من هذا؟ أنا سمعتك بس أنت مش عارف بتكلم عن مين؟ إنه شهر بن حوشب سيد المسلمين، ده عالم مش بسيط. هل إذ رأيته أغفلته؟ كأنك ما شفتش. وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من الناس إلا وفيه عيب، لكن من الناس ناس لا ينبغي أن تذكر عيوبهم. في ناس كده ما ينفعش تذكر عيوبهم، ما ينفعش مطلقا، لا ينفع أحيانا، ولما أقولها أقولها بحسبها. عشان كده النقد لا ينقده كل أحد. العالم اللي فتحت الباب وقالت علم الجرح والتعديل ده يتحدث فيه كل أحد، ده كلام باطل ما حدش قاله أبدا في العالم. إنما قال الذهبي رحمه الله في طرة ميزان الاعتدال: هذا العلم لا يتحدث فيه إلا تام التقوى، تام العلم، تام الورع، عشان يبقى خايف من ربنا. دي أعراض ناس، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأعراض حفرة من حفر النار. يعني ما نقولش رأينا، لا تقول طبعا، ما أنا برضو مش حمسخ رأيك، لا بالعكس، إنما زي بقول لك كده، يبقى بحسبه في موضعه. فقاعدتنا في أهل العلم أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم، ننتمي إليهم. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن علمه لفظة. قال الزهري: أنا عبد لمن علمني خمسة أحاديث ما عاش، حدثني بخمس أحاديث بس، أنا هفضل خادم عنده كده لحد. ولذلك أنا قلت لك إن الزهري كان بيشيل الغلق الجردل أعزكم الله في مية مالحة يسقي الماء المالح لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. الماء المالحة دي تاكل كتفه، دي أحر من الأسمنت، ويشيله على كتفه يخدمه. يبقى ننتمي إليهم. طيب يعني ننتمي إليهم يبقى هو صح على طول، وشخبطتك يا شيخنا تخطيط للأمة والكلام اللي لا أبدا. وإنما الإنسان إيه؟ لا يقدسه. بشر بيخطئ، أيوة بيخطئ، غلطان بيغلط، وأقول إن ده موقف منه غلط، وده قول غلط، ودي فتوى خلف، وكلام منكر كمان أقول، لكن لا يحملك هذا على إيه؟ على إسقاطه برمته، فأول خاسر هو أنت. قال الذهبي رحمه الله: قال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال أيضا أي الذهبي رحمه الله: جامعه قاض له بإمامته وفقهه وحفظه، لكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. هذا برضو موضع نقد جميل. شوف قال إيه؟ قال اللي يقرأ سنة الترمذي يعرف أن الترمذي إمام بلا مدافع، كلمة واحدة، لكن كان عنده حاجات كده. شوف بقى النقد بحسبه، احيانا كده نفسه في التضعيف بيبقى مش يعني فين وفين ما يضعف لك حديث الترمذي مثلا. طب هو فين وفين على ما يضعف حديث ده؟ افاد الترمذي في ايه بقى؟ افاده انه صار مرجعا في الحديث الحسن. لما تيجي تقرا في حد الحديث الحسن يقول لك الكتب المراجع الاصليه في معرفه الحديث الحسن منها ايه؟ جامع الترمذي رحمه الله. طب الكلام ده هيبقى غايته ايه؟ لما الترمذي ضعف يصحح حديث، انا هدور على غيره، لو لقيت غيره ضعفه يبقى قول غيره ارجح عندي، صح؟ بس وهو في اشد من شرط النسائي رحمه الله في قبول الاحاديث، كان شديدا جدا، ومع ذلك يقول: انا اخذ بالحديث الذي لا يجمع عليه، طالما في خلاف بين اهل العلم في قبوله انا هاخده واحطه. وده شرط من الشروط ايضا اللي ينبغي الإنسان يعتبره وهو يقرأ لهؤلاء. قال ابن طاهر صاحب الشروط عن بعض أهل العلم: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا عالم متبحر، وجامع الترمذي يصل إلى فائدته كل أحد. الكلام طبعا قد يكون فيه مدح للترمذي، لكن قد جعل الله لكل شيء إيه؟ قدرة. معقول نقول إن سنن الترمذي أكبر من البخاري؟ ما يصحش كده، دي كبيرة، صحش. لكن العالم كأنه بيقول ايه من منحة. لو حبيت اخد الفقه، الفقه ابواب الفقه كده، هاخدها من سنن الترمذي ولا من صحيح البخاري؟ الحقيقة لا، هاخدها من سنن الترمذي. اي حد فينا الكبار مننا بقى اللي هيعرف ياخدها من صحيح البخاري ويعرف مذهبه. ليه؟ لان صحيح البخاري في التراجم، الفقه في التراجم فوق، عمق نظر البخاري في الترجمة، والترجمة عايزة تحليل، فيها كتب مصنفة في تحليل التراجم بتاعت البخاري، والناس كمان أحيانا في بعضها يضرب فيه المولى البخاري، ده كان عجوبة، كان حاجة عجيبة جدا. ولذلك تلاقي كل إنسان عايز يطعن في الديانة يطلع على البخاري على طول، ومن السلف يطلع على أبو هريرة. ليه؟ لأن دولت من أعاجيب ما خلق الله عز وجل، أبو هريرة أحفظ الصحابة مطلقا، والبخاري ما خلف بعده مثله، مش كده ولا لا؟ حتى كانوا يقولون، كان يقول: ما استصغرت نفسي امام احد قط الا امام علي بن المديني. يعني كنت بحس ان انا كده طالب ما احسش عند اي حد ابدا الا علي بن المديني، يقف قدام احمد بن حنبل ويحيى بن معين ولا حاجه، انما عند علي بن المديني يحس انه طالب وواقف كده. عارف بقى بيقول ايه؟ بيقول: وكنت اغرب عليه عدد شعر راسه. اقول له حديث ما يعرفهاش بعدد شعر راسه. شفت ازاي؟ كان حاجة عجيبة جدا الإمام البخاري رحمه الله. فلذلك ممكن يقصد ان المأخذ الفقهي، المأخذ الفقهي من سنن أبي داود سهل، عشان كده أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول: على المجتهد أن يكون عنده سنن الترمذي وسنن أبي داود. لازم عشان يبقى مجتهد يبقى عنده الايه؟ يبقى عنده الكتابين دولت، يكون حفظهم أو قرأهم قراءة جيدة. قال ابن الأثير في التاريخ: إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصره. وقال الترمذي عن نفسه هو: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت أنت بي. البخاري نفسه بيقول للترمذي: انا افدت منك اكتر ما انت استفدت مني. والكلمه دي من الشيخ فيها تحفيز. والانسان بيحتاج يتمدح؟ بيحتاج. الذم على طول الخط وان انت وحش على طول الخط ده بيحطم احيانا الناس او يجعله بليدا، تحسه انه خد على كده، ان انت ايه؟ انا راجل ما بفهمش، انا مش ما لا استوعب، انا طب ده هيبقى ايه بعد كده؟ إنما قاعدة المدح بقى، والمدح في الحقيقة مذموم لكن كثرته: لا يمدح إلا الحاذق. عشان كما في القاعدة، كما يقول بعض التربويين: امدح على قدر الصواب يأتي من الممدوح الصواب. امدحه على قدره. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قيل: يا رسول الله، إن قال له رجل بينما رجل يركب بقرة يحرث ببقرة إذ ركبها، فالتفتت إليه البقرة، بصت له كده وقالت: إنا لم نخلق للحرث، إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث، ما خلقناش اشتركبنا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، وليس ثم، مش قاعدين في المجلس. وكان ربما صلى الله عليه وسلم قال مدحهما وقال: لا تخبرهما، ما حدش يقول لهم إن أنا قلت كده. وعندنا مواضع اخرى كان بيقول ايه؟ سيدا كهول اهل الجنه ابو بكر وعمر، مش كده؟ دخلت الجنه البارحه يا عمر فوجدت قصرا، قلت لمن؟ فقيل: لقرشي من قومك، هو عمر، ووجدت عليه جاريه جميله وضيئه غضضت عنها لما اعلم من غيرتك. فبكى عمر وقال: عليك اغار يا رسول الله. الله، ده يبقى فيه كمان، ده بيقول له تدخل الجنه هو العمليه، انت واخد بالك؟ عشان كده لا يمدح إلا الحاذق، أهل العلم الكبار. إنما وعلى الحصيف ألا يصدق، لأن المسألة بقت إيه؟ بقت كل يمدح. فلما يقول كده، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة الإيه؟ في مقدمة تحقيقه على سنة الترمذي، قال: وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصره. لما واحد كبير زي كده يقول الكلمة دي، ده يبقى ممدحة عظيمة جدا في الحقيقة. الشيخ أحمد شاكر أيضا في مقدمته قال: قال العلامة طاش كبرى زادة: هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ الحديث عن الأئمة ولقي الصدر الأول من المشايخ. ودي فيها بقى فائدة: المشايخ الكبار اللي يلقاهم ويجلس بين أيديهم بيبقى بخلاف اللي ما شافهمش وما قعدش قدامهم، ده بخلاف ده. لو لم ينتفع منهم إلا بالنظر، إنك تشوف الضخام الكبار يبقى إيه؟ هتبقى أحسن مني أنا اللي ما شفتش. عشان كده أيها الإخوة، استثمار الأكابر قبل أن يموتوا، إنك تجري حتى لو أنتفد عليه. كنت بقرأ عن بعض السلف اسمه أبو عمران العلواني أظن كده، بيقول: نظرت إلى امرأة تبرجت وهي لا تدري، امرأة قاعدة في البيت ولا حاجة، فقعدت براحتها مش واخدة بالها إن الباب الشباك مفتوح، فنظر إليها، فلما زي ما تقول بقى إيه عجبته ما قدرش يشيل عينه، قال: فكررت لها النظر فدخلت بيتي، فقيل لي: يا أبا عمران ما لوجهك قد اسود؟ فضايح المعصية فضايح. مرة في ناس واقفين عند سيدنا عثمان برا البيت، وبعدين واحد فيهم بص لواحدة كده، قال: ثم دخلنا إلى عثمان، أذن لنا فدخلنا، فلما دخلنا نظر عمران عثمان إلي ثم أشاح وقال: ما لأحدكم يدخل علي وقد امتلأت عينه من معصية الله عز وجل؟ بيبان. طب احنا ما بنشوفش ليه؟ هو بيقولوا كمان المعصية ريحتها وحشة، طب احنا بنشمش ليه؟ لأن القلوب مريضة. ورحمة من ربك طبعا، لأن احنا كناش هنطيق نقعد جنب بعض، ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم بستره. فراح بقى إيه، قالوا له: ما لي وجهك؟ قال: فنظرت في المرآة فوجدت وجهي أسودا. وده برضو من إيه، القلوب الصالحة يشوف أثر المعصية على طول. قال: فجلست أستغفر طويلا، أظن قال 40 يوما، ثم قلت: أنحدر إلى شيخ الجنيد. شوف الحتة دي، أروح لشيخنا الجنيد. فين الجنيد؟ ببغداد. يعني هتسافر؟ أيوة، أصل هيفيدني إفادة. حصل إيه بقى؟ قال: فلما دخلت عليه ونظر إلي قال: يا أبا عمران، تعصي الله بخراسان ثم تتوب وتستغفر ببغداد؟ وده كلام، ده شهد به أهل العلم، ولا ده من مخرقات التصوف؟ الفراسة دي شهد لها أهل العلم، وقالوا إنها تكون من مزيد التقوى، ده مش من علم الغيب، وإنما تكون من مزيد التقوى. قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتاب الروح: ولما كان التقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم التقوى كان يرى من خلفه. ما دي أعظم الفراسة، أن يكشف له. في الحديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون أن مكاني ها هنا؟ فكر أن أنا واقف كده في القبلة ومديك ظهري، هو كده بس اللي أنا شايفه القبلة؟ والله إني لأراكم من خلف ظهري. وفي رواية قال: والله ما يخفى علي شيء مما تعملون من خلف ظهري، شايفكم. بعض العلم قال لك هو ربنا جعل له عينين في ظهره، لو جعل له عينين في ظهره مش كان الخبر جالنا؟ ده قالوا على شعر النبي كان الدقن فيها كم شعرية بيضة وشعره فيه كم شعرية بيضة، يبقى مش قالوا لنا العين اللي في ظهره؟ لا كانوا قالوا لنا، مش كده ولا لا؟ طب ولو كانت في عين في ظهره كانت تبقى كرامة انه يراهم من خلف ظهري؟ مش في اعجاز ولا حاجة، ما هو طبيعي، ما طالما في عين في ظهري يبقى هشوف، مش كده؟ الحقيقة بقى كما قال رحمه الله ابن القيم رحمه الله، قال: وذلك من فراستي وتقواه صلى الله عليه وسلم. والمسألة بقى الفراسة دي موجودة، يعني مرة واحد دخل المسجد والشافعي قاعد ومعاه الإمام بعض الأئمة الكبار، فقاعدين، فبص الشافعي كده له قال: تفرس في الرجل. فقال الشافعي: أراه نجارا. وقال صاحبه: أراه حدادا. وهو ماشي كده قدامهم لا ماسك عدة ولا حاجة خالص. فصلى الرجل ركعتين ثم جاء فسلم على الأئمة، سلم على الشافعي وسلم على صاحبه. فقال له الشافعي رحمه الله: ما تعمل يا عبد الله؟ مهنتك إيه؟ قال: كنت حدادا والآن أنجر. يعني كله صدق فيه النظر. ده بيبقى موجود فعلا. عشان كده الحديث: وإن كان فيه ضعف التقوى فراسة المؤمن فإنه إيه؟ يرى بنور الله. الحديث ده فيه ضعف لكن الواقع بيصدق عليه. أحيانا نذهب لبعض مشايخنا يفتحني في الموضوع قبل ما أقوله له، أبقى رايح أكلمه في موضوع، كل المواضيع بقى اللي أنا رايح أكلم فيها هو خلصها من غير ما أفتح بقي خالص، وقالها وخلاص وسويناها. هتقول إيه بقى تاني؟ أهو هقول إيه تاني وخلاص، أنت قلت اللي في ال قال ابن الأثير في تاريخه كان إماما. وتاريخ ابن الأثير أيها الإخوة مما يوصى به، لأنه تاريخ مختصر، يعني تلاقي كل حادثة كده كلمتين وأوام أوام، فيوصى به الإنسان يقرأه كده يخلص بسرعة. يعني كان إماما حافظا له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير، وهو أحسن الكتب اللي هو الجامع بتاع الإيه؟ بتاع السنن. قال العجلوني في كشف الظنون: وهو ثالث الكتب الستة في الحديث. الكتب الستة اللي هي عمد السنة، بيقولوا كان الغلام إذا نسك حفظ الكتب الستة، ثم يأتي من بعدهم زمان إذا نسك قرأ الكتب الستة، ثم يأتي زماننا ولا قرأ الكتب الستة ولا هو عارف إيه هي الستة، يوم إيه الكتب الستة أصلا. وده في الحقيقة فاجعة، دي فاجعة في الحقيقة. لازم الكتب دي تبقى موجودة، وأفضل الطبعات اللي تشتريها طبعات الكتب دي وترصع بها مكتبتك، تبقى موجودة كده مزينة المكتبة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوزي المالكي، قال: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة، حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعزوبة مشرع، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متفقة متسقة، وهذا شيء لا يعلمه لا يعمه إلا العلم الغزير والتوفيق الكثير والفراغ والتدبير. بيمدح كتابه يعني، بيقول ده حاجة عايز واحد يفضلها عشان يعمل حاجة زي كده. قال الذهبي رحمه الله: تفقه الترمذي في الحديث بالبخاري. الشيخ نور الدين عطر من أئمة الحديث المعاصرين، من الناس الثقات الحديث، قال: وحسبك بالبخاري فقيها في الحديث غواصا على خفايا فقهه والاستنباط منه. يعني بيقول لو كان البخاري هو اللي علم الترمذي الفقه يبقى الترمذي بقى فقيه، لأن البخاري كان في الفقه داهية كبيرة عظيم جدا. قال المنوي رحمه الله في شرح الشمائل، المنوي لي شرح على شمائل الترمذي، قال: وبعد فإن كتاب الشمائل لعلم، فإن هذا كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي رحمه الله، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه. ده مهم كتاب الترمذي الحقيقة. وقال بعضهم: وناهيك بجامع الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية، فهو كاف للمجتهد مغن للمقلد. شرط للإمام المجتهد أن يبقى عنده سنن الترمذي، وشرط للطلبة العلم المقلدين يبقى إيه؟ لازم يكون عنده إيه؟ سنن الإمام الترمذي رحمه الله. قال الذهبي: ارتحل في طلب العلم يعني، فسمع بخراسان والعراق والحرمين ولم يرحل إلى مصر والشام. هو الذهبي بيقول الكلام ده ليه؟ لأنه لازم اللي كان يطلب العلم يطلع يروح مصر والشام، لازم. عشان كده أبشركم أيها الإخوة، لا مطمع لأحد أن يغير السنة في مصر، انسى دي، تاريخها القديم كده من زمان، وهي كده مصر والشام، وتلاقي مصر هي الفقه والنبل والشام هي التاريخ، وافضل تتبع كده وانت ترى مثل هذا، لا مطمع لأحد. على مدى تاريخها خلق الله عز وجل أهلها ينبت تنبت السنة فيهم نباتا طلع كده، وإلا فالفاطميون حكموا هذه البلاد 205 تقريبا سنة، مش كده؟ حد تشيع؟ لا تشيع، دي معلومة غلط. قال المقريزي: وتشيع تحتهم خلق. كنا بنقول احنا ما حدش تشيع ابدا، والشيعة مش خطر على البلد، خطر على البلد. تشيع تحتهم ايه؟ خلق. انما ايه اللي بقي؟ بقيت السنة. شوف بعض اهل العلم خرجوا فقيل لهم: انتوا اكابر اهل العلم، لو عرضتمونا هتسقطوا كلامنا. الفاطميون قال لهم الكلام ده دغري كده، فاحنا بصراحة كده هنشتم الصحابة على المنبر، هتقبلوا وتسكتوا ونديكوا ورشين ولا نقتلكوا؟ فقالوا: بل اقتلونا. فقتلوهم عن بكرة أبيهم، قتلوا الفريق ده كله، تصور، وفضلوا الموت على انهم ايه؟ يسمحوا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قعدت شوية ومشيت ولا كأنه كان موجود، صح ولا لا؟ وبقيت السنة، والأزهر هو القائم شاهد، بنوه علشان إثراء المذهب الرافضي الباطني الإسماعيلي الإثنى عشري، ومع ذلك صار قام على السنة، على حسن السنة في مجمله يعني. ممكن تلاقي كده بعض المعتزلة عايز يحاول، بعض الفلاسفة الكلامية عايز، لكن إيه في الجملة تراه على السنة. وأيضا يستفاد من هذا المقطع أن يعمل المرء فيما يستطيع. هو الترمذي ما قدرش يروح مصر ولا الشام، نبطل طلب علم يعني؟ لا، ناخد من البلاد الأخرى. وصار الترمذي اهو كما هو، مش كده ولا لا؟ عشان كده خليك شيخنا بقى بيقول ايه، عالج المفتوح واترك المغلق. اللي مقفول في وشك استنى عليه بقى شويه ما يبقى يتفتح، وما تقعدش جنبه مستني ما يتفتح بقى روح للايه، ما في ابواب مفتوحه خلص فيها الاول. فاذا علم الله صدقك في هذا فتح لك ذاك. عشان كده بيقول ايه، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. دغري اللي يخون الصلاه بيخون الجهاد، هذه شبيهه بتلك. قال ابو سعد الادريسي، قال أبو عيسى الترمذي، كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزئين معي، فأجابني فإذا معي جزئان بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال أما تستحي مني؟ فعلمته بأمري وقلت أحفظه كله، قال أقرأ، فقرأته عليه فلم يصدقني وقال استظهرت قبل أن تجيء، فقلت حدثني بغيره، قال فحدثني بأربعين حديثا ثم قال هاتي، فأعدتها عليه ما أخطأت من هذا حرفا. عرف الشيخ ده قال له ما ظننت أن الله بقي يخلق مثلك. إيه ده؟ بيقول أنا ماشي واخد معايا رزمتين ورق فيهم أحاديث أصلا عشان يحدثني الشيخ بيهم، وابقى خدت طريق. ما هو كانوا زمان بيروي الحديث يقول لك لا يقتنع الا انه يروي من 20 طريق. عشان كده اللي يجي النهارده مثلا يقعد على فضائيه ولا حاجه وقع كده يقول لك ايه، والله البخاري ده فيه حديث كده برضه، مش اللي هي ده هو يدل على انه هو مش متعلم حاجه، لان ده مش بسهوله انك تقول كده. ده كان بيروي الحديث من طريق، عارف يعني ايه 20 طريق؟ ده اقل حاجه. بعضهم كان يروي من اكثر من هذا، 50 طريق و70 طريق و100 طريق و200 طريق. فانت لما تيجي النهارده تقول الكلام ده، انتوا عارفين يا اخوانا الاحاديث السنه المجموعه بين الناس قرابه قد ايه؟ 60,000 حديث. تصور 60,000 حديث. امال بيقول لك احمد بن حنبل كان حافظ 1,000 حديث، ايه 1,000 دول؟ عدد الاسانيد. كل حديث ليه اكثر من اسناد، يوم ال 60,000 يوصلوا لايه؟ ل 1,000، من 60 ل 1000. من كثره الاسانيد. فمش بسهوله ان حد يتكلم باللهجه دي. فالقصد يعني ان ايه؟ راح الترمذي الشيخ قال له حدثني، جيب يحدثه، لقى الجزئين اللي في ايده بياض وهو محروق، مش عارف يقول للشيخ ايه، مش مكتوب فيهم حاجه. فقال له انت بتسخر مني، مش تتكسف على دمك ارحمك الله؟ قال له بس انا اللي انت قلته حفظته، واللي حصل ان انا خرجت خدت الجزئين دول فكرتهم مليانين حديث، لقيتهم اتاريهم طلعوا ابيض. فقال له اللي انا قلته دلوقتي انت حفظته بسماعك كده بس؟ قال له طب سمع. راح مسمع الراجل ما صدقش، انا قلتهم لك مره واحده. فقال له لا ده انت كنت حافظهم في البيت، تعالى بقى اما انا اقول لك حديث من اللي ما حدش يعرفه الا انا. في مشايخ ليهم احاديث كده اللي اسمها ايه، الغرائب بتاعته هو، يكون خلى بشيخه خلوه فحدثه بها، ما تلاقيش طريقه الا طريقه هو لوحده. كان بيدوها هديه للطلبه كده اللي هم المقربين منهم يعني. فقال له تعالى بقول لك 40 حديث من الاحاديث بتاعتي انا، حدثه 40 حديث والترمذي سمعهم مره واحده. فقال له حفظت؟ قال له حفظت. طب هاتي. راح قال له 40 حديث. فتعجب من حفظه ومن قريحته وقال ما ظننت. وهي دي القرائح دي ربنا مني بيها على تعرف قتادة بن دعامة خد علم سعيد بن المسيب في أسبوع، قعد عنده أسبوع بس، بعد ثالث يوم قال له سعيد بن المسيب يا أيها الأعمى، كان قتادة أعمى، فقال يا أعمى قد حدثتك حديثا كثيرا، كل هذا تحفظه ولا تعب تضيع لي وقتي يعني ولا إيه؟ فقال نعم حدثتني بكذا وكذا. وراح مسمع له اللي هو قاله في ثلاث أيام. لما وقف عند الأسبوع سعيد بن المسيب قال ارحل يا غلام فقد أنزفتني، خلاص تخدت كل اللي عندي، روح شوف لك حد تاني بقى، خلصت خلاص. قرائح ربك عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وإياكم فتوح العارفين. وقوله بقى أنت استحضرت في البيت خلق لبعض طلبة العلم، صح؟ يروح يذاكر المسألة في البيت وبعدين يقعد معاك، أول ما يقعد في قعدة لا سيما إذا كان فيها شيوخ يقوم يطرح البحث اللي هو مذاكره ويفضل بقى يسمع حديثه بتاع الشيخ الحاذق، يروح موقعه يقوم مدخله في بحث تاني، تلاقيه خلاص بقى بقه وقف مش قادر يتكلم ولا هوش عارف ولا بتاع، فيهذبه بذلك. وده في الحقيقه خلق ايه؟ خلق سيء. كان السلف يتنافسون في الصمت، انما احنا دلوقتي بنتنافس في ايه؟ في كثره الكلام. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يمكث ساكتا حتى يظن في لسانه العي، تحس انه في حاجه في لسانه ألدغ ولا حاجه مكسوف يتكلم، ولم يكن في لسانه شيء وهو الفقيه المسلم. امال سكت ليه؟ سكت خشيه الفتنه، ما انا ممكن اتكلم يعجبني كلامي، فلو عجبني كلامي وشفت روحي يبقى فيها سخط الله عز وجل، صح ولا لا؟ الراجل ماشي لابس عبايه وجزمه جديده اعزكم الله وطاقيه جديده وبتاع، وماشي يبص في العبايه ويبص في البتاع وشايف روحه، هو عمل كده ربنا خسف بيه الارض، لان دي مش صفه العبد، مش كده ولا لا؟ مش صفه العبد. قال الترمذي رحمه الله: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرضوا به، ومن كان عنده هذا الكتاب في بيته فكأنما نبي يتكلم. مسألة بقى ان الواحد لما يكتب لازم يقدم له شيخ، ايوه. طب الشيخ لما يقدم لي اروح له هو مستعجل واقول له خد يوم كاتب لي اسمه خلاص عشان ابيع، تبقى انت اضرت نفسك، لان النقاد بيقروا الكتاب ويروح للشيخ يقول له يا شيخ انت ازاي تقدم له كده، يقول له والله يا ابني انا بصيت بصه عابره، وينقده. ده حصل في كتب كتيره، صح ولا لا؟ المشايخ يقول والله انا قريتها. من مصلحتك انك تمسك الكتاب وتقول للشيخ اقراه لو سمحت من الجلده للجلده ان شاء الله يقعد معاك سنه، وحط توقيعاتك عليه واستدراكاتك، وانا هكتبها عندي، هكتب تحت كده الشيخ فلان صدرك عليا، ده لمصلحه الايه؟ لمصلحه كتابك وتحقيق اخلاصك. وليس ثمة شيء أيها الإخوة إلا بإجازة. أنا عايزين أوصي نفسي وإخواني بكده، عايز تخطب الجمعة خلي شيخك يجيزك، شيخك الخبرة المدرة الذي شاب شعره في الطريق، قول له أخطب ولا ما أخطبش؟ يقول لك أخطب الجمعة. طب حد دروس؟ أدي دروس؟ أدي دروس. طب أتكلم في كذا؟ إلا دي ولا في، يقول لك مثلا ما تتكلمش في العقيدة، أنا أدرى أن أنت ضعيف فيها أو في أمور ملتبسة عليك فيها عايز تفهمها، اتكلم في الفقه فقط مثلا. كل شيء تعمله تاخد فيه إجازة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أجازني 70 محنك. ومين المحنك ده؟ اللي بيلف العمة كده أهو ويجيب العدبة يحطها كده أهو من تحت حنكه كده، إما أن يعلقها هنا تاني إما يرميها على كتفه الناحية التانية. طب يعني إيه محنك برضه؟ قال لك دي سمة العلماء ساعتها، كان سمة العلماء انه يلبس ايه؟ يلبس العمه ويلفها كده. تعرف ان ده من 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 اهل العلم. فقيل له: يا ابا عبد الله، ولو لم يجزك هؤلاء؟ قال: ما افتيت. طب بس انت ممكن تبقى حافظ وما فيش الكلام ده، لازم شيخ يخرجني. كان بعض المبتدع يعيرنا بسرعه التصدر، صح؟ كان بعضهم بيتكلم كده يقول لك العالم دي بيقعد له سنتين ويرجع يتكلم في الفقه ويفتي الناس، واحنا درسنا ربع المحمو ربع المجموع في 6 سنين. وصدق وهو كذوب، او عنده حق في الحته دي، مع انه احنا عارفين انه بيقول الكلام ده يبطله، لكن عنده حق. ولذلك صارت الفتاوى ضعيفه، وصار الفقه اللي هو الراي بقى، الفقه صار ايه؟ صار فيه ضعف في هذا الزمان، تلاقي الفتاوى فيها ضعف. قال الذهبي رحمه الله: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. برضو الذهبي بيرجع تاني يعلمنا الإنصاف، شو بيقول إيه؟ الكتاب رائع، ويفضل يمدح كده في الأول وبعدين يقول إيه؟ يقول بس في بعض الأحاديث موضوعة وبعضها ضعيف وأكثرها في الفضائل، يعني بتمشي يعني ما جائز مشيه، لأن تعرف الأحاديث في الفضائل جماهير أهل العلم إن لم يكن النووي في المجموع الإجماع أهل العلم، الأحاديث ضعيفة يعمل بها في الفضائل. فإيه؟ كأنه عايز يقول لك الترمذي في إيه؟ عشان يدي أمانة تبليغ الكلمة ليك، وعلى النحو الآخر ينصف الإمام ما يجيش عليه. أكثرها في الفضائل. قال الترمذي: ما أخرجت كتابي هذا، ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به الفقهاء. عشان كده الترمذي في بعض مقالاته يذكر حديث ويقول لك إيه؟ وليس عليه العمل عند أهل العلم. يعني الحديث صحيح، أنا شايف إنه صحيح حسن يمشي، لكن العلماء ما عملوش به. عشان كده بقول لك فهم السلف قاض على الإيه؟ هو ده فهم الكتاب والسنة. فكأن الترمذي بيقول هم ما عملوش به، يبقى أنا ما عملش به. ما أعرفش هم ما عملوش به ليه؟ يمكن منسوخ وأنا ما أعرفش. يمكن له حكم آخر وأنا ما أعرفش، يمكن لا يدخل في هذا الباب وأنا ما أعرفش، كأنه يريد أن يقول لك هذا. أما عن عبادته وورعه رحمه الله، قال عمر بن علك: بكى الترمذي حتى عمي وبقي ضريرا سنين. عشان كده قالوا الضرير ما قالوش الايه، ما قالوش الاعمى. الله، يعني الترمذي ده عيمي من كتر البكاء. عشان كده طالب العلم لازم يعرف ان عندك وقت ومش قليل تقعد تقرا فيه القران وتمعن فيه، تقعد في المسجد تضرع فيه. بعضهم بيقول كنت قاعد في المسجد بصلي العشاء، فلما انتهيت من الصلاه تركت المسجد، بينما انا اخرج اذ رايت ابا حنيفه قائما عند سارية، واقف يصلي عند عمود كده يبكي ويقرأ قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يقرأها ويبكي. بيقول روحت البيت وجيت على الفجر لقيته لازال مكانه يقرأها ويبكي. هو دي مخضط، هو دي نتيجة العلم على طالب العلم، انك تشوفه كده. لما آمن أبو طلحة الأنصاري، تعرف لما قعد مع أم سليم وقال لها هديكي ذهب وفضة بس اتجوزيني، قالت له أنا لا عايزة ذهب ولا فضة بس تؤمن، لو آمنت مش عايزة مهر يا عم خالص. ثم قالت له: يا أبا طلحة إنك امرؤ حصيف، أفيعمد أحدكم إلى صنم من الخشب يعبده فإذا أراد نارا للتنور أسجره به؟ هو ده الإله؟ تولع به الفرن؟ فكأن الإسلام وقع في نفسه. أم آيم من عندها والإسلام في قلبي، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتاكم أبو طلحة؟ غرة الإسلام في جبيني، دماغه بتلمع. وده لازم ينبغي يبان علينا يا أخوانا لما نحفظ العقيدة الواسطية أو نحفظ سلم الوصول أو نحفظ الحموية، أو لازم يبان عليك العقيدة، تبان في المواقف، إنك تلاقي عبد قلبه تحت العرش طواف، لا يرهبه راهب مرهب ولا يطمئنه مطمئن، هو كل بربه عز وجل. تلاقي في المواقف كده، شفت شيخ الإسلام ابن تيمية لما حصلت حرب التتار راح للأمير بتاعه وقال له، قال له أقف، السلطان قلاوون، قال له تقف تحت رايتي؟ قال له لا، السنة أن أقف تحت راية الأمير بتاعي. وقف تحت راية الأمير الصغير وما رضيش يقف تحت راية الإيه؟ السلطان. بيقول الأمير رأيت منه عجبا، قال لي: أقمني في الموضع الذي من وقف فيه مات. ألا رايح تموت؟ طب العلم والدعوة والناس اللي مستنياك وأنت راجل أعجوبة، سيبك بس في الكلام ده، ده كلام بنقوله علل. قال له وقفني في الحتة اللي يقف فيها يموت. قال فأقمته في موضع يهدر العدو منه كالسيل، والعدو ده التتار بقى مش حد بسيط يعني. قال فلما زحف التتر نظرت إليه فرأيته ينظر إلى السماء ويحرك شفتيه يدعو الله عز وجل. قال فما انتصف النهار حتى رأيته مع أخيه عبد الرحمن، وقد هزم التتر وانتصر عليهم المسلمون ومنحهم الله عز وجل أكتفى. لا صحيحي، بل ابن القيم بيقول عمري ما شفته راكب فرس أبدا، ابن تيمية، لقيته في الحرب دي ركب فرس اللي هي موقعة مرج الصفر، بيقول لقيته ركب فرس ويصول به ويجول، عدها كرامة. طب انت بتعرفش تسوق هتعمل ايه؟ أتوكل على الله، هو ربنا يثبتني على الفرس. في راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ماهر جدا، قال له مش هتثبت على الفرس سيبه لغيرك، بس أنا ماهر جدا يا رسول الله. مش هتثبت، انت ماهر بس مش هنا. صمم الراجل، قال له اطلع على الفرس، طلع على الفرس مشي بيه خطوتين وقع. مش قلت لك سيبك؟ ده توفيق مش كده ولا لا؟ مش موضوع مهاره فقط. فهو ده الاصل ايها الاخوه، ان تبدو علينا اثر العباده. قيل لمحمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفه رحمه الله: هلا كتبت في الورع؟ فقال قد فعلت. قالوا كتبك عندنا، في كتاب الورع؟ ما فيش كتاب الورع. فقال اليس قد كتبت في البيوع؟ الله، ما هو عند البيع والشراء بيبان الورع ولا لا؟ الانسان المتورع واحد تجي له بيعه كده ولا كده، محمد بن سيرين ساب 40,000 جنيه زيت، 40,000، عشان قالوا له ده في فار دخل واتطحن مع العصاره بتاعت الزيت، يبقى نزلت النجاسه في كل البراميل بتاعت الزيت، ومحمد بن سيرين مذهبه ان قليل النجاسه ينجس الايه؟ ينجس كثير المائع. قال خلاص انتهينا، وسابهم في السوق، قال للفقراء كلوهم، على اختلاف المسألة بقى عند الفقهاء غير يعني، واتحبس فيها دي. تصور 40,000 يسيبهم حتى كان هشام بن حسان تلميذه بيفرح كده ويفتخر بشيخه ويقول ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. 40,000 دينار في حاجة لو تعرضت عليكم النهاردة هتقولوا ايه؟ هتقولوا ما فيهاش حاجة. يقولوا في ترجمة الشيرازي اللي هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال عن الشيرازي الشيخ. عشان كده تلاقي الفقهاء لما يقولوا قال الشيخ يبقى الشيرازي الشافعي صاحب المهذب اللي شرحه النووي في كتاب المجموع. ولما المحدثين يقولوا الشيخ يبقى يقصدوا ابو عمرو بن صلاح. فقال الشيرازي هذا لو اراد ان يحج لحج على اكتاف الامراء لكنه كان لا يرزقهم شيئا. يعني الامراء يقولوا له بس نحججك ابوس ايدك احججك يقول له من جيبي ما يبقى معايا يبقى حج. وكان ربما طوى الليلة لا يأكل تورعا منه رحمه الله ورضي عنه. ده لازم السمت اللي يبان على طالب العلم لازم يبان عليك كده ولازم تحاسب نفسك على انه يظهر عليك كده. عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول ومن أخذ العلم بحقه بيقول كلام معنى كده في الفوائد ومن أخذ العلم بحقه أنتج له 5 معارف. ثمرة العلم والعمل القوة العلمية والقوة العملية 5 معارف. معرفة الله بتوحيده سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ومعرفة النفس ومعرفة آفات النفس ومعرفة الطريق ومعرفة آفات الطريق. 5 دول ترمومتر لو لقينا نفسنا مش عارفينهم يبقى احنا ما طلبناش العلم كويس ما محتاج ان انت ايه ان انت تدقق فيما صنعت. قال غنجار مات ابو عيسى في 13 رجب سنة 79 و200 بترمذ وكانت جنازته رحمه الله وكان موته فاجعة للمسلمين وكانت جنازته مشهودة نوعا ما. يعني صحيح ما كانتش من الجنازات المشهورة أو في الإسلام لكن شهدها أهل الفضل والعلم. دي كانت نبذة سيرة الحياة الترمذي المفروض أنه هو يدرس له دراسة في الحياة لهذا الإمام العظيم لكن كانت هذه نبذة يسيرة لعلها أن تكون فيها إيضاح لبعض الأشياء في الطريق أيها الإخوة. وهكذا دأب هذه التراجع ونحن نتكلم عن الترمذي فما بالك لو كلمنا بقى عن الصحابة هنلاقي فيهم إيه وما يخرج لنا من فوائد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى توبة صالحة وأن يلحقنا وإياكم بهم على الخير. والمفروض إحنا يعني المفروض الدرس ساعة هو ده القانون المتبع ونص ساعة عشان الأسئلة بس أنا النهاردة قلت بقى إيه إن إحنا لسه جداد فناخد 1.5 ساعة كلها في الدرس. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحبك الذي يحترم الأجل. بيقول إيه الكتب اللي ممكن يبدأ بها الإنسان لما يدرس السيرة والتاريخ؟ أما كتب السيرة فممكن يبدأ بأي كتاب معاصر مختصر لهجته واضحة لك. يعني مثلا أبدأ بكتاب الرحيق المختوم. كتاب الرحيق المختوم ده نحسب أن صاحبه من المخلصين لأنه في الحقيقة الكتاب ده ذاع صيته بشكل عجيب جدا يعني وهو حذف منه البداية بتاعة أيام العرب وعملوا من غير البداية دي. في كتاب تاني اسمه روضة الأنوار. فانت عايز تشتري الكتاب ده محذوف خلاص اشتريه. عايز تشتريه ايه؟ هو الرحيق المختوم متعدي لان ايام العرب ممكن ما يصبرش عليه الانسان مع ان فيها فوائد لكن ممكن بعد تمرس القراءه في التاريخ ترجع لها تاني تبقى تقراها في ده. وبعدين تدخل بعد كده على سيره النبي عليه الصلاه والسلام ثم منه الى كتاب من كتب التاريخ العتيقه بقى خلاص. يعني الاخوه يفضل يقرا ده وبعدين يقرا مش عارف صحيح السيره بتاع اكرم وبعدين يقرا زي الفقه وزي ده برده مشكلتنا. إن الأخ البسط إيه يقرأ مثلا كتاب يحفظ بلوغ المروءه وبعدين يروح قارئ مثلا سبل السلام وبعدين يقرأ فقه السنة وبعدين يقرأ من فقه السنة يفضل يقرأ في كتب معاصرة كده صحيح فقه السنة. طيب متى ستبلغ الرأي؟ هتبقى فقيه إزاي؟ لما أقرأ المجموع للنووي لما أقرأ المبسوط الحنفي لما أقرأ المغني لابن قدامة مش كده ولا لأ؟ أما أقرأ الكتب دي تعلمني التصرف مع الأدلة في قسم الرأي يخلي مخي ناضج. ده بيحصلش مع الأسف الشديد مع من الإخوة عشان يبقى فيه ضعف في إيه في المواد دي كلها ومنها السيرة بيبقى فيها ضعف في الحقيقة شيء جدا. لا أنت ممكن تخلص السيرة وتطلع منها على طول على مثلا الكامل لابن الأثير ومنه على البداية والنهاية لابن كثير تفجر به زبد البحر ولا سبج البحر كما يقول. وبعدين تدخل بعد ذلك تقرأ في كتب التاريخ. لو عايز بقى كتب الكلام طبعا بعد المصحف يعني، لو عايز كتب بقى في وقائع فكتب كتاب سلسلة المعارك الكبرى، سلسلة قيمة جدا للدكتور شوقي أبو خليل. الراجل ده متخصص بيحل إشكاليات التاريخ. هو طارق بن زياد حرق المراكب ولا ما حرقهاش؟ حرقها. ما هو البعض بيقول لك مش ممكن أصلي ما يعملش كده، الكلام في التاريخ ما يبقاش كده. أنت هتبطر لي حتة من التاريخ هتقطعها تجيب أدلة. زي بالظبط حديثة خالد وبجيلة رضي الله عنه، خرجوا قالوا سبقنا قتلهم، قال لك ضعيف والكلام ده ما يصحش وبتاعه وما حصلش. هو الموضوع ان هو ايه ابرى معهم الله. طب وانا ليه ابطر الموضوع ده؟ هو فعلا خرجوا قالوا سبقنا، قال غدروا بي، احنا في حالة حرب. ممكن هو بيضحكوا عليا بالليل، القادة قاعدين معايا بالليل قادة القبائل يقولوا لي اسلمنا، صحي الصبح قالوا لي ايه سبقنا، راح مبادرهم بالقتال على طول، ولا انا هستنى كما قال علي رضي الله عنه انتظر حتى كما ينتظر الضب اللدم عشان لحد ما يقتلوني في عقر داري، فبادرهم وقتلهم. ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم ايه ديتهم وعذره في ذلك وبعثه اميرا ايضا كما كان رضي الله عنه. الاشكاليه دي بيحلها شوقي ابو خليل في الحقيقه. حل بقى ايه؟ لا ده انا هجيب لك ادله من التاريخ ان في ناس حرقوا فعلا متاعهم وما كان عندهم، ودي كانت استراتيجيه حربيه عشان تخليك داخل كده قتيل، يا اما خد رزقي منك يا اما اموت. وده كان من جمله عمل القاده في الفن. الحقيقه السلسله دي سلسله اسمها المعارك الكبرى، سلسلة رائعة جدا جيدة خالص. عليكم السلام ورحمة الله. ايه الفرق بين الشيعي والشيوعي؟ وجزاكم. الشيعي هذه الفرقة الضالة الكبيرة اللي فيها الإسماعيلية واللي فيها الباطنية واللي فيها الفاطمية واللي فيها، وأبرز صفات هؤلاء أنهم قد أتوا بإسلام جديد. الحقيقة يعني بدون بقى إيه، بدون تفصيل يعني، هم بإسلام جديد، لا عقدتهم في ربنا زي ما نعتقد نحن. دي ناس بتقول لك يوم عرفة ينزل الله كلامهم يعني على جمل أورق يجري الحجيج عند فخذه. أنا بؤمن برب كده، ده بيقولوا كده. هو دينهم كله من دماغهم. أصل الشيعة جماعة فرس فضلوا تغلبوا من المسلمين في كل موضع، قالوا نغلبهم إزاي؟ مش هيتغلبوا إلا هما بينتصروا ليه؟ بسبب الدين ده، يبقى نغلبهم بالدين. زي جماعه المستشرقين لما جم عندنا البلد وما لهمش منا ولا حاجه، واحد يطلع يقول لك المستشرقون الاسبان لهم في المكتبه، ده غصب عنهم، بس هم عشان هم اتربوا في اوروبا اكبر شهادات هؤلاء كانت من الخارج، فعنده ولاء لهؤلاء. انما اللي حصل ان المستشرقون جم خدوا الكتب بتاعتنا عشان ينقلوها بره، وكانوا يطبعوا منها طبعه لكل واحد بعينه يدرسها ويغزو الاسلام من خلالها. كويس. اللي حصل ان الطبعات دي بقى انتشرت نصب عنهم، فلما انتشرت بين يدي الناس حب يجمل وشه فقال خلاص نطبعها ونعملها، وما طلعهالكش، ده طلعها غصب عنه. وجعل الله عز وجل سمهم وسحرهم مقلوبا عليهم، واحنا اللي استفدنا في النهايه. خدت بالك ليه انتشرت الكتب؟ مش هم عاوزين يعني ينفعوا، ومع ذلك دسوا فيها ايضا ما دسوا. فالشيعه دول اللي هم دول جماعه فرس لقوا نفسهم بيتغلبوا، حبوا قالوا احنا اسلمنا ودخلوا في الاسلام، وراحوا طالعين بقى من ايه، من جهه المشاعر وال علي بن ابي طالب واهل البيت وظلموهم، وكان هو الاحق بالامامه ومش عارف ايه، وكل موضع يعني سيدنا علي حرق السبائيه، صح ولا لا؟ طلع عبد الله بن سبأ كده وهو بيخطب وقال له انت مين يا ابني؟ قال له انت مين؟ ويحك، قال انت الله. سيدنا علي قال له اما ان تنتهي او اقتلك، فهرب منه. فلما راهم يقولون هذا جمع السبائيه وحرقهم، عارف قالوا ايه؟ قالوا أعلمتم أنه هو الله؟ لا يحرق بالنار إلا الله، يبقى هو علي هو الله. شفت ازاي بقى؟ ولا زالوا ينسجون على هذا مع الناس. فضلوا بقى كده لحد لا بقى في إله ولا بقى في نبي ولا بقى في، حتى قال نقمة الجزائر اللي اسمه نعمة الله الجزائري كان يقول إن الرب الذي يعبده العوام، العوام دول عارف مين هم العوام؟ إحنا بيسموا أهل السنة العوام، ويسموهم النواصب، ويسموهم الكفار كده. عشان كده هؤلاء يتمالؤون مع كل احد ضد الاهل السنه. عارف الفاطميين هنا في مصر سلموا بيت المقدس. عارف ليه؟ شريطه القضاء على دوله السلاجقه السنيه. حاربوهم بس وانتوا خدوا بيت المقدس زي ما انتوا عايزين. في كل عصر كده خيانات لهؤلاء. اول عدو عندهم هو اهل السنه. فضلوا بقى يحرفوا في الدين لحد بقى دين ما بقاش دين بقى خلاص. ومن معالم اكبر معالم هذا ان هم بيسبوا الصحابه جميعا بالنفاق، كلهم منافقون ولم يسلم منهم الا 3 أو 4 أو 6 في اقصى تقدير. طب لما يبقى كلهم منافقون يبقى احنا هناخد ديننا منين بقى؟ وهم اللي نقلوا الدين، يبقى مفيش دين، يبقى يقول من دماغه. عشان كده كان هؤلاء في خطر عظيم جدا جدا جدا. انما بقى الشيوعي، من هو الشيوعي؟ الشيوعي الذي لا يؤمن بقهر الله عز وجل على عباده، لا في اله ولا في حد يقول لي اعمل ولا ما تعملش، وما اللي اعمل يعمل من محض النظر والرأي. والطبيعة دي تكونت بدون اله ولا حاجة، انما تفاعلت الطبيعة بعضها مع بعض، راحت مطلع لنا الشارع والتوك توك اللي ماشي بره ده، طلعته الطبيعة برضو. الله، طب هي الطبيعة دي لما هي اللي عملت الكون ده وطلعتنا كده وافرزتنا، مش المفروض تأمرني؟ طب انا عايز اشكر الطبيعة دلوقتي، عايز اقول لها متشكرين يا طبيعة والله ان انت عملت فيها كده. اشكر مين؟ مش لازم يكون في رابط بيني وبينها؟ فده قول هؤلاء. وطبعا كان من ائمتهم اللي هو ايه، الراجل اللي هو اسمه ماركس، عاش طول حياته يقول لك مفيش اله مفيش اله مفيش اله، لحد ما وقع مات فغته ملك الموت غته، سكره موت كده راحت قرصه، قال يا الهي يا رب. الناس اللي وقفوا يا رب، ده انت طول عمرك بتقول مفيش رب ولا حاجه. ففضح ومات منبوذا هناك. الأخ بيقول أول كتاب أقرأه في العقيدة أريد شيء مبسط، اقرأ كتاب الله عز وجل، ثم اقرأ كتاب فقه أسماء الله الحسنى بتاع الدكتور ايه، الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البتر. الاسماء الحسنى دي بقى هتبلور لك عقلك في الاعتقاد، مع النظر الى الربوبية، تقليب النظر دايما في الكون وقراءة الابحاث اللي زي كده. بعض اصدقائي مرة خد كده شريط مسجل عن المجرات وكده، فقال لي بقيت بصلي بعدها غير الصلاة قبلها خالص. بقول له ليه؟ قال لي عرفت انا واقف بين يدي من؟ لما يلاقي ان الكرة الارضية والمجموعة الشمسية دي كلها في المجرة اللي هي اسمها درب التبانة، كنا بندرسها زمان، يلاقوها ان هي نقطة في فلاه. اما المجرة دي فين اصلا؟ وتلاقي المجرة دي نفسها في الباقي نقطة، هو الكون ده اخره فين؟ فحس ان انت بتتكلم مع ملك، مع اتساع رقعة ملكه جدا، يقهرها برمتها، لا يتحرك فيها متحرك الا بعلمه، ولا يسكن ساكن الا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، يا خبر ورقة، ده هو شوية ريح بتيجي كده في الخريف ولا بتاعته، تبص تلاقي الشارع كله مليان، ده كله مكتوب. طب وأنهي كتاب اتكتب فيه الكلام ده كله؟ والكتاب ده محطوط فين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثم صعد بي، عرج بي إلى موضع في رحلة المعراج، بيقول ثم عرج بي إلى موضع أسمع فيه صريف الأقلام. الله، ده في ناس قاعدة تكتب لا إله إلا الله، وفين الكتابة دي وفين الكتب دي؟ وتيجي يوم القيامة يقول لك كل سجل مد البصر، اللي أنا ده بتاعنا بس، السجلات دي كانت مكتوبة محطوطة فين؟ وكل سنة يختم عليها يطربط الكتاب ويصعد إلى الله عز وجل، فين بقى؟ حط فين؟ وبعدين اللوح المحفوظ بقى اللي مكتوب فيه أخبار كل، شوف بيقول لك اللوح المحفوظ مكتوب فيه تبت يدا أبي لهب وتب، تصور؟ ده اللوح المحفوظ ده قد إيه؟ وأين موضعه؟ وأين خزانته؟ تقوم تنبهر. إنما طريقتنا في تدريس العقيدة إن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الخلق والإماتة والإحياء، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك، الاخلاص والتوكل وخش في توحيد الاسماء والصفات وامسك بقى المعتزله والجهميه واللي مش عارف ايه وبتاع، فجاه تلاقي الواحد مخه اتلخبط، مش كده ولا لا؟ انا مالي انا ومال الفرق دي ما تولع، انا عايز انا اخذ مذهب صحيح، اخذ مذهب السنه الاول، انا عايز اتمتع. التوحيد متعه ايها الاخوه، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده. شفت الراجل بيقول لسيدنا خالد في حرب مؤته ايه؟ قدامنا 200,000 واحنا 3,000، يعني هيخبطونا خبطه يفرقونا، فلما نترد لورا عشان نعمل هجمه مرتده بقى نعمل ايه؟ احنا عندنا الخريطه يا خالد، بيقول لسيدنا خالد كده، بيقول له الخريطه في عندنا جبل ورانا هنا اسمه سلمى وجبل الناحيه الثانيه اسمه أجأ. فبيقول له يا خالد الى سلمى والأجأ لما نتخبط الخبطه دي ونرد لورا هنروح نحط ظهرنا في جبل سلمى ولا ظهرنا؟ ما انا لازم احط ظهري في حاجه أأمنه، هنا ولا هنا؟ فلما سيدنا خالد بص لقاهم معولين على الجبلين حرقته العقيده، التوحيد بقى اللي النبي رباه عليه بقى، راح موطي في الارض كده شويه وبص لهم لقوا عينيه مليانه دموع. شوف خالد بن الوليد ده اللي هو كان مغوار، خانه بعض العرب، بعض نصارى العرب خانه وتحالف مع الفرس ضده، فأول ما لقياهم قال يطلع لي اللي خانوني الأول، والله العظيم ليجرين النهر بدمائهم، وأقسم بكده. وكان ينادي عليهم يقول أين أبجر؟ فين أميركم اللي هو عمل معايا العملة دي وخانني؟ فخرج إليه أبجر قال من غرك بي يا ابن الفاعلة؟ قالوا مين اللي حد قال لك إن أنا سهل ممكن تعمل معايا كده؟ ثم تلاحم معه فضربه ضربة أطنت برأسه، كأنه اتخلق من غير دماغ، هو أصله كده سوهاله يعني. ثم كان ينادي في الحرب يقول الأسر الأسر، اوعى حد يقتل. ليه؟ لأن أنا حلفت بالله لازم الأنادي تجري بدمهم. وبقى يأتي بالرجل منهم ويضربه يضرب عنقه، حتى قال له القعقاع بن عمرو يا أبا سليمان إن الدم لا يجري، الدم بينزل ما بيجريش، فسايب شوية مية تمشيه وتبقى أبررت بقسمك. راح فتح شوية مية فعلا راح اتجرت بهذا فأبر بقسمه ثم أسر بعد هذا. عارف الكلام ده لما بلغ سيدنا أبو بكر عليه؟ قال ايه اللي بيعملوه ده؟ معقولة؟ عارف سيدنا أبو بكر قال ايه؟ قال والله لو اذهبن وساوس الكفار بخالد، رحم الله خالدا سيف سله الله عز وجل على الكافرين. هو انت لو لم تظهر هذه الشدة هيخونوك في كل حتة، انما التاني بعد كده لو فكر يخونك يفكر ألف مرة. وبعدين الخيانات دي بتبقى مشكلة في الحروب، كم من انسان كم من حروب اتهدمت بعد النصر بسبب هذه الخيانة. المهم يعني القلب ده هو ينتخي ويبكي. وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله الملتجى. صور بقى ابن كثير بيقول الصحيح أن خالدا انتصر. تلاقي الأسئلة تجيلك كده في رمضان يقول لك غزوة رجع قائدها بالجند فعده الناس منتصرا. لا ده مش عده، ده هو انتصر فعلا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية خالد سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يبقى إيه؟ يبقى فتح على يديه. أو ده أثر التوحيد، إن سيدنا أبو سفيان في غزوة اليرموك ينادي يا نصر الله اقترب، الناس بتموت وبص للسماء. هو ده أثر اللي إيه؟ هو ده أثر التوحيد. عارف حديث الإسرائيلي؟ قعدت مصمم إن أقوله في خطبة وما رضيش يجي معايا في خطبة أبدا. هو حديث كبير ما ينفعش خطبه فعلا. شوف الراجل بيقول للتاني ايه؟ اديني 1,000 دينار سلف. قال له من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. قال صدقت. انت عارف 1,000 دينار ده ما يخرج بس 500,000 جنيه. كفى بالله وكيلا، قال له انتهينا، طالما ذكرت اسم ربنا خلاص انتهى. من شهيدك؟ قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. راح مديله الكتاب ولا كتب عليه كتاب ولا حاجه. يوم يجي التاني يقول له يا رب انا استشهدت وقلت له الله شهيدي فرضي بك، والله وكيلي فرضي بك، والبحر هايج وما فيش سفن، وراح خارم خشبه وحط 500,000 جنيه في خشبه. شوف عجائب الموحدين بقى، وساب الخشبه تمشي في البحر، تفضل طالعه نازله لا الحقيقه ما فضلتش طالعه نازله، هي فضلت ماشيه تحت الموج، لان ما حدش شافها الا صاحبها وهي واقفه تحت رجله، ما شافهاش من بعيد وهي جايه يعني. فاخذها فشقها، راحت منزله الدنانير ومعاها كتاب بيقول له فيه قد اوفى لي وكيلي، وكيلي دفع لي فلوس. عمرك شفت كده؟ هو ده الاثر اللي عايزين ناخده من العقيده. دراسه العقيده بالشكل ده اظن انه يكون ايه؟ يكون جيد. أنا تجاوزت الحد معلش، خدنا كمان ربع ساعة زيادة خلاص نخلص اهو. عليك السلام. بجد بيقول راجل كافر عامل كولدير في الشارع ده ياخد عليه حسنات؟ مفيش حسنات لكافر. الكفر بيعمل ايه؟ يهدم الحسنات كده واحد واحد. امال يبقى فيه ايه بقى؟ يخفف الله عز وجل عنه بذلك، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ شكور. فتلاقيه مثلا هو او من اعدائه ويدعي له الولد ويشتم ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعمل حاجه زي كده، يدي صدقه لحد، يدي مثلا يدي لحد فلوس ولا يكفو البيت ولا بتاع، يحصل ايه؟ يجي عند سكره الموت يخفف عليه، يجي عند محنه في الدنيا ينجي منها، يجي عند، واخد بالك كده. لكن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان المطعم ابن عدي كان كثير الصدقه والعتاقه، فهل ينفعه ذلك؟ قال لا، لانه لم يضطجع يوما فيقول ربي الله. عليكم الصلاة والسلام. حبك الذي اعطاني مجبول. انا ملتزم جديد وفي اول الطريق، فانا اطلب العلم ولا احفظ القران اولا؟ بل احفظ القران اولا، والقران ايه؟ والقران يدلك على كل شيء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.